بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 47 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الاثنين الثامن من ذي القعدة 20,400 من الهجرة، الموافق 14 من فبراير 2000 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة المنافق. حدثنا سليمان أبو الربيع الزهراني، وكما قال الحافظ هو بصري نزل بغداد. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني قال: حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو سهيل عم الإمام مالك، فالإمام مالك اسمه مالك بن أنس بن مالك، وهذا نافع بن مالك عمه، نافع بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي أبو سهيل المدني، عن أبيه جد الإمام مالك، واسمه أيضا مالك، مالك الجد، جد الإمام مالك، مالك بن أبي عامر ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني. فأسرة الإمام مالك محدثون، عمه وجده. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حافظ الصحابة، أبي هريرة حافظ الصحابة بإطلاق، هو أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث، آية أي علامة، آية هنا بمعنى على، علامة المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث. طيب، يقول الحافظ: الآية العلامة، وإفراد الآية إما على إرادة الجنس، أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث، والأول أليق بصنيع المؤلف، يعني علامة جنس المنافقين، ليست علامة المنافق الواحد، إنما هذه علامة النفاق، نعم علامته، علامة الجن. قال نعم: وإفراد الآية إما على إرادة الجن، أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث، والأول أليق بصنيع المؤلف، ولهذا ترجم بالجمع. طيب، إذن هنا يؤكد الحافظ أن الترجمة بعنوان إيش؟ علامات. نعم، يؤكد الحافظ هذا، وكأنه ما وجد نسخة فيها الإفراد، يعني هكذا يترجح أن النسخ الصحيحة التي اطلع عليها الحافظ ابن حجر هي بعنوان باب علامات المنافق. نعم، قال: ولهذا ترجم بالجمع وعقب بالمتن الشاهد لذلك. وقد رواه أبو عوانة في صحيحه بلفظ علامات المنافق، فإن قيل ظاهره الحصر في الثلاث، فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ أربع من كنا في الحديث؟ أجاب القرطبي باحتمال باحتمال أنه استجد له صلى الله عليه وآله وسلم من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده. وأقول أي الحافظ ليس بين الحديثين تعارض، لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق، لا يلزم من ذلك كونها علامة على النفاق، لاحتمال أن تكون العلامات دالات لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق، والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق. على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصر، فإن لفظه من علامات المنافق ثلاث. وكذا أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري، وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال، أي إذا حمل على تقدير من آية المنافق، أي من آيات المنافق، المراد جنس الآيات جنس العلامات. طيب، فيكون بتقدير من علامات المنافق. قال وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال، فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وببعضها في وقت آخر. وقال القرطبي أيضا والنووي حصل من مجموع الروايتين خمس خصال، لأنهما تواردتا على الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة، يعني هاتان مشتركتان بين الحديثين، الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة. وزاد الأول الخلف في الوعد، والثاني الغدر في المعاهدة، والفجور في الخصومة. قلت أي الحافظ وفي رواية مسلم الثاني بدل الغدر في المعاهدة الخلف في الوعد كما في الأول، فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناهما قد يتحد. وعلى هذا فالمزيد خصلة واحدة وهي الفجور في الخصومة، والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده، وهذا قد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث. ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية، فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف. لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد، أما لو كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق. أي من هو الذي ينطبق عليه إذا وعد أخلف؟ أي إذا وعد وفي نيته الخلف، هذه علامة المنافق. أما الذي وعد وفي نيته الوفاء ثم بعد ذلك طرأ له ما جعله يغير وجهته فهذا ليس هو المراد في الحديث. نعم، ليس هو المراد في الحديث. قال نعم، قاله الغزالي في الإحياء، وفي الطبراني في حديث طويل ما يشهد له، ففيه من حديث سلمان إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف، وكذا قال في باقي الخصال، وإسناده لا بأس به، ليس فيهم من أجمع على تركه، وهو عند أبي داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم مختصر بلفظ إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي فلا إثم عليه. طيب، آية المنافق ثلاث، أي ثلاث خصال، تقدير ثلاث خصال لأن مفرد خصال خصلة. نعم، لذلك ذكر العدد. آية المنافق ثلاث، أي ثلاث خصال. نعم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذا يشعر بأنها صارت صفة لازمة له، أي ليس من حدث مرة فكذب، وليس من وعد مرة فأخلف، وليس من ائتمن مرة فخان، أو مرات قليلة، ليس هذا هو المراد، وإنما صار ذلك سجية له وصفة لازمة من صفاته، أي صار وصفا لازما للشخص. فهذه علامة المنافق الذي هو المراد في الحديث. أما من وقع ذلك منه، معلوم أن ذلك يقع من بعض المسلمين الذين ليسوا بمنافقين، إذن فما المراد في حق هؤلاء؟ هل يخرجون عن الحديث بالكلية ولا يلزمهم أن يعني ينبهوا على هذا الحديث؟ الجواب لا، ينبهون بهذا الحديث حتى يعلموا أن هذه الخصال من خصال المنافقين، فيقال لهم لا تتشبهوا بهؤلاء، فإنكم وإن لم تتصفوا بهذه الصفات كما اتصف بها المنافقون فإنها من صفاتهم، فهي في حقكم أنتم من خصال النفاق ومن النفاق العملي، أي في حق المسلم الموحد الصادق في إسلامه وتوحيده، ليس ذلك دليلا على نفاقه، ولكن هذا إذا وقع منه فإنه من خصال النفاق ومن صفات المنافقين، ويعتبر في حقهم نفاقا عمليا. يعتبر في حقهم لماذا نفاقا عمليا؟ أي يعتبر من شعاب النفاق في حق هؤلاء الموحدين، وإن لم يكونوا منافقين أصليين أي في الباطن، فإن هذا الذي فعلوه أو وقع منهم ليس من خصال المسلمين، بل هو من خصال المنافقين. فهذا الذي يقصده بعض أهل العلم لما قالوا وقد يجتمع في المرء إسلام ونفاق، يقصدون نفاق العمل، لأنه لا يمكن أن يجتمع في حق المرء إسلام ونفاق، إسلام حقيقي ونفاق اعتقادي، هذا لا يجتمع أبدا في حق شخص واحد، ولكن قد يجتمع في الشخص الواحد إسلام ونفاق، أي يكون مسلما فعلا صادقا في إسلامه، ليس هو بالمنافق، وفي نفس الوقت هذا الذي يحصل منه ليس من خصال الإسلام وإنما هو من خصال النفاق. نعم، فيحذر المسلم بهذا الحديث، أي احذر هذه الصفات، فإنها من صفات من؟ من صفات المنافقين، وتكون في حق من وقع في ذلك من المسلمين نفاقا، لكن ليست بالنفاق الاعتقادي وإنما بالنفاق الإيش؟ العملي، نفاق العمل. نعم. ثم قال أي الحافظ قوله إذا وعد، قال صاحب المحكم يقال وعدته خيرا ووعدته شرا، فإذا أسقطوا الفعل قالوا في الخير وعدته وفي الشر أوعدته، أي يقال وعدته خيرا ووعدته شرا، يجوز، فإذا أسقطوا الفعل قالوا في الخير وعدته وفي الشر أوعدته، فإذا أسقطوا، طيب يعني يقتضي أن يكون فإذا أسقطوا المفعول يقتضي هكذا، لأنهم ما أسقطوا الفعل، الفعل موجود، يعني يكون نقول لعل صوابه أسقطوا إيش؟ المفعول، طبعا لا يوجد في النسخ شيء من ذلك، نقول لعل صوابه أسقطوا المفعول، نعم، قالوا في الخير وعدته وفي الشر أوعدته، إن كان ما وعدته خيرا قلت أوعدته، قلت وعدته، وإن كان شرا قلت أوعدته. وحكى ابن الأعرابي في نوادره أوعدته خيرا بالهمزة، فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير، وأما الشر فيستحب إخلافه، وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة، وأما الكذب في الحديث فحكى ابن التين عن مالك أنه سئل عمن جرب عليه كذب فقال أي نوع من الكذب، لعله حدث عن عيش له سلف فبالغ في وصفه، فهذا لا يضر، وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاصدا الكذب، انتهى. وقال النووي هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا، من حيث إن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره، قال وليس فيه إشكال، بل معناه صحيح. والذي قاله المحققون إن معناه أن هذه خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم. قلت: ومحصل هذا الجواب الحمل في التسمية على المجاز، الحمل في التسمية على المجاز، أي صاحب هذه الخصال كالمنافق. وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر. وقد قيل في الجواب عنه إن المراد بالنفاق نفاق العمل كما قدمناه، وهذا ارتضاه القرطبي، واستدل له بقول عمر لحذيفة: هل تعلم في شيئا من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل. ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث الثاني بقوله: كان منافقا خالصا. وقيل المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال، وأن الظاهر غير مراد، وهذا ارتضاه الخطابي. وذكر أيضا أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنا. قال: ويدل عليه التعبير بإذا، فإنها تدل على تكرر الفعل كذا قال. والأولى ما قال الكرماني: إن حذف المفعول من حدث يدل على العموم، أي إذا حدث في كل شيء كذب فيه، أو يصير قاصرا، أي إذا وجد ماهية التحديث كذب. وقيل هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها، فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا. وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس، ومنهم من ادعى أنها للعهد، فقال إنه ورد في حق شخص معين أو في حق المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسك هؤلاء بحديث ضعيفة جاءت في ذلك، لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه. وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي، والله أعلم، ما ارتضاه القرطبي أنه نفاق عملي، وهذا لا شك أنه أولى من كل ما قيل، وما قيل هو يدخل ضمنا في مثل هذا. يعني في النهاية النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد، وهذا نفاق المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ونفاق عمل، أي يوصف به من اتصف بشعبة أو أكثر من شعب النفاق. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة بن عقبة السوائي، طيب، قبيصة بن عقبة السوائي، السوائي، نعم، السوائي، قال: حدثنا سفيان، هو الثوري، إذا روى قبيصة عن سفيان فهو الثوري، ليس محتملا أن يكون ابن عيينة، فإذا روى قبيصة عن سفيان فهو الثوري، وإن كان ثانيا في الإسناد، فإن القاعدة التي قعدها بالاستقراء الشيخ الفاضل محمد ابن عبد الله الصومالي حفظه الله تعالى، وقد تجاوز 100 من عمره وما زال حيا يرزق في مكة المكرمة. ما أدراك؟
حدثنا أحسن الشيخ مقبل ثلاثة
منذ شهر واحد؟
شهر واحد
رحمه الله. إذا كان كذلك هذا الخبر من ثقة؟ من ثقة؟
نعم، كان هناك متوقف.
طيب، قد يكون كما قال ذلك الرجل. على كل، كما قلت، قد أكرمني ربي فلقيته في شهر رجب الماضي بمكة، زرته في بيته، وقد حدثتكم بهذا في درس ماض، وقلت إنه لعله بلغ 103 سنين. فالآن يخبرني بعض إخواني بأن شيخنا الشيخ مقبلا حفظه الله قد أخبر بوفاته، أنه توفي منذ شهر واحد، فرحمه الله برحمته الواسعة. فمن قواعده اللطيفة على يعني قلتها لكنها عظيمة الفائدة، أنه قال إذا كان سفيان ثالثا في الإسناد عند أصحاب الكتب الستة فهو الثوري لا غير. إذا كان سفيان ثالثا في الإسناد عند أصحاب الكتب الستة، طبعا هذا الكلام لا ينطبق على البيهقي والحاكم، هذا الكلام ينطبق على أصحاب الكتب الستة، فيقول وهذا عرفه بالاستقراء رحمه الله تعالى، عرفه بالاستقراء إذا كان سفيان ثالثا في الإسناد في الكتب الستة فهو الثوري لا غير. نعم، إذا كان سفيان ثالثا فهو الثوري لا غير، وإن كان ثانيا يحتمل، وإن كان ثانيا يحتمل أن يكون الثوري ويحتمل أن يكون ابن عيينة، لكن أيضا في هذه الحالة يفرق بينهما بالتلاميذ والشيوخ، يفرق بينهما بالتلاميذ والشيوخ، فهنا قبيصة هو من تلاميذ الثوري. نعم، وهو أيضا طيب أنا أعلم أنه كوفي على كل حال. طيب كوفي من أين عرفته؟ من التقريب والتالي. قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي. نعم، فالإسناد يعني يعتبر عراقيا. قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري إمام أهل بلده في زمانه، عن الأعمش وهو كذلك إمام من أئمة العراقيين والكوفيين، وهو سليمان ابن مهران ويكنى أبا محمد الكاهلي الكوفي، عن عبد الله بن مرة وهو أيضا كوفي، عن مسروق وابن الأجدع الهمداني، وعبد الله بن مرة كأنه همداني أيضا، ومسروق همداني، وهمدان هنا مردها إلى اليمن، لكن كان قد انتقل منها أناس إلى الكوفة فاستقروا بها، ففي الكوفيين همدانيون، بل وفيهم من بطون همدان حتى من الوادعيين، وشيخنا شيخ مقبل وادعي همداني لكنه يماني، ومسروق ابن الأجدع همداني وهو وادعي أيضا لكنه كوفي، فكأن انتقل من قبيلة همدان من بطونها انتقلوا إلى العراق واستقروا بها، فيوجد في الرواة الكوفيين همدانيون ووادعيون، كما هو بطن شيخنا تماما من بطن وادعة من قبيلة همدان، فهو وادعي همداني. عن مسروق بن الأجدع الكوفي أيضا الهمداني، عن نعم كوفي، عن عبد الله بن عمرو، هذا الإسناد عراقي في آخر ال... أي طيب كلهم كوفيون. قال فائدة آخر شيء آخر سطر في الشرح، رجال الإسناد الثاني كلهم كوفيون إلا الصحابي، وقد دخل الكوفة أيضا على هذا. طبعا عبد الله بن عمرو مصري، وهو ليس مصريا بالأصالة، هو قرشي في الأصل، عبد الله بن عمرو قرشي أموي قرشي، لكنه مصري بحسب منزله، يعني إن سكن مصر، والصحيح أنه مات فيها، صحيح أنه مات فيها. أما بالنسبة لنزوله الكوفة فهو طارئ، فهو كوفي باعتبار نزوله لا باعتبار مسكنه ومنزله، اعتبار أنه دخلها. طيب إذن كل هؤلاء كوفيون، كلهم كوفيون. الإسناد الأول كله مدنيون ما عدا سليمان فإنه بصري، نعم صرح بذلك الحافظ، قال هو الزهراني بصري نزل بغداد، ومن شيخه فصاعدا مدنيون، من فوق سفيان، من فوق معذرة، من فوق أبي الربيع، كلهم مدنيون. والإسناد الثاني كلهم كوفيون. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أحد علماء الصحابة وأحد العبادلة الأربعة من المشهورين في الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أي إذا اجتمعنا فيه. وهذا لا يدل أيضا على كفر الاعتقاد، بل قد يكون كفر عمل وقد يكون كفر اعتقاد، يعني أنه منافق عملي خالص أو منافق اعتقادي خالص. فهذا الوصف بأنه خالص لا يعني لزاما أنه كفر اعتقاد، لأننا مهما غلبت هذه الصفات على بعض المسلمين لا يمكننا الحكم عليهم بأنهم منافقون في الباطن، بل نقول هذه صفات المنافقين الخلص ولا نجزم بأنهم هم منافقون. وقد ذكر بعض أهل العلم ومنهم العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى أنه يمكن حمل الحديث على أن هذه الأربع لا تجتمع كصفات لازمة غالبا في أحد إلا إذا كان منافقا في الباطن، يعني يصعب اجتماعها مع غلبتها في شخص إلا ويكون منافقا في الباطن، فهذا على الغلبة. لكن مثل هذا حكم أخروي لا يمكن الجزم بمثل هذا في أحكام الدنيا، إنما يقال فلان هذا فيه صفات المنافقين الخلة، فيقال فيه كذا وفيه كذا، فهذه معاصي ونحن لا نكفر بالمعاصي. الكذب في الحديث كبيرة، وكذلك الغدر والخيانة والخصومة والفجور في الخصومة، كل هذا هو من الكبائر، لا نكفر بهذه الكبائر، إنما يكفر بها الخوارج، إنما يكفر بها الخوارج. فحتى وإن اجتمعت في شخص لا نكفر بها في أحكام الدنيا، وإنما يقال هذا الشخص فيه شبه بالمنافقين أو فيه خصال النفاق أو هو منافق عملي خالص، لكن لا يجزم بكفره وبخروجه من ملة الإسلام في أحكام هذه الدار. قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وهذا مذكور في الحديث الأول العلامة الثالثة، وإذا حدث كذب وهذا مذكور في الحديث الأول العلامة الأولى، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، تابعه شعبة عن الأعمش. إيش معنى الفجور في الخصومة؟ يقول الحافظ رحمه الله، طيب، مضى في الكلام الذي قرأناه أنه قال: والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده. الفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده. وإذن الفجور في الخصومة يكون بأنه لا يقبل الرجوع إلى الحق، بل يتمادى في خصومته ولو بالباطل. هذا معنى إذا خاصم فجر، أي لا يرجع إلى الحق ولا يقبل الانقياد له، فهذا معنى الفجور في الخصومة. نعم، وهو يشبه قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذا نفس المعنى، اللدد في الخصومة كالفجور في الخصومة، تمام، وهو ألد شديد في خصومته لا يقبل التراجع إلى الحق والانقياد له، لا يقبل ذلك. طيب، ثم قال الحافظ عن هذه المتابعة قوله: تابعه شعبة. أي طيب، من هنا شعبة؟ تابع من؟ تابع سفيان، يعني تابع شعبة سفيان الثوري في روايته عن الأعمش، وهذه متابعة تامة لأنهما قد اشتركا في الشيخ المباشر. تابعه شعبة. يقول الحافظ: وصل المؤلف هذه المتابعة في كتاب المظالم، وصل المؤلف هذه المتابعة أي في كتاب المظالم من صحيحه من نفس الكتاب، وصل المؤلف أي البخاري هذه المتابعة في كتاب المظالم. قال: ورواية قبيصة عن سفيان وهو الثوري ضعفها يحيى بن معين، يعني وخالفه غيره، فغيره يصححها لكن يحيى ضعيفها. فيقول: ورواية قبيصة عن سفيان وهو الثوري ضعفها يحيى بن معين. وقال الشيخ محي الدين أي النووي: إنما أوردها البخاري على طريقة المتابعة للأصالة، وتعقبه الكرماني بأنها أي رواية قبيصة مخالفة في اللفظ والمعنى من عدة جهات، فكيف تكون متابعة؟ وجوابه، وهذا كلام الحافظ، وجوابه أن المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجا في صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثوري، يعني الحديث معروف عن الثوري، فلا تضر رواية قبيصة حتى وإن كانت هي ضعيفة، فإن الرواية أصلا معروفة عن الثوري، فرواية قبيصة هنا رواية صحيحة، وإن كان يحيى بن معين حكم عليها بالضعف أي إذا انفرد بها، لكن هنا ما انفرد، فالرواية معروفة عن الثوري. قال: وجوابه أن المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجا في صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثوري، وعند المؤلف من طرق أخرى عن الأعمش، منها رواية شعبة المشار إليها، يعني أن الحديث معروف أصلا، فلا تضر رواية قبيصة له عن سفيان، لأنه من فرد بهذا، فالحديث معروف عن الثوري، بل الحديث معروف عن الأعمش، أي معروف عن الثوري ومعروف أيضا عن شيخه الأعمش، فلا يضر إيراد الإمام البخاري لرواية قبيصة في صحيحه لهذا الحديث. وهذا يدلنا على ما قاله كثير من أهل العلم من أن رواية البخاري لبعض الضعفاء هي مدروسة عند الإمام البخاري، ليست هكذا، فهو يعلم أن رواية هؤلاء فيها شيء من الضعف، لكن ما يريدها كما يقال هكذا، لكن هو دارس جيدا لروايات هؤلاء، فينتقي منها ما يعرف صحته، يعني أن البخاري رحمه الله ليس بهذا يعني المستوى من العلم الضعيف بحيث يورد روايات هؤلاء هكذا وغافلا تماما عن ضعفها، فهو ما يريدها إلا وهو يعلم صحتها. وهذا مثال عملي، هذا مثال عملي، فهو هنا يورد رواية قبيصة عن سفيان الثوري برغم أن يحيى بن معين قال في هذه الرواية إنها ضعيفة، لأنه يعلم أن الحديث مروي عن الثوري من غير طريق قبيصة، ومروي عن الأعمش من غير طريق الثوري، كما أشار هنا فقال: وتابعه من شعبة عن الأعمش. إذن الأمر كما قال النووي رحمه الله هو على سبيل المتابعة. قال الحافظ ابن حجر: وجوابه أن المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجا في صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثوري، وعند المؤلف من طرق أخرى عن الأعمش، منها رواية شعبة المشار إليها. وهذا هو السر في ذكرها هنا، وكأنه أي الكرماني يقصد الحافظ بالضمير هنا الكرماني، وكأنه فهم أن المراد بالمتابعة وكأنه فهم أن المراد بالمتابعة حديث أبي هريرة المذكور في الباب، يعني فهم بالمتابعة. وهذا أيضا من باب أن الكرماني ليس متخصصا في الحديث، فلم يفرق بين المتابعة وبين الشاهد، لذلك قال الحافظ: وليس كذلك، إذ لو أراده لسماه شاهدا، لأن المحدثين وإن كانوا أحيانا يتساهلون ويستعملون لفظة الشاهد ولفظة المتابعة مكان يعني أحدهما الآخر، كل لفظة تستخدم مكان الثاني، لكن عندهم فرق في الحقيقة عند الاستعمال بين اللفظين. الغالب على المحدثين أنهم يستخدمون المتابعة إذا كان الصحابي واحدا، ويستخدمون الشاهد إذا كان الصحابي مختلفا. إذا كان حديث الصحابي مختلفا يعتبرونه حديثا آخر ويسمونه في هذه الحالة شاهدا لا متابعا. أما إذا كان الصحابي هو الصحابي فإنهم يسمون تلك الطرق التي تأتي لنفس الحديث من طريق نفس الصحابي يسمونها ماذا؟ يسمونها متابعات. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وكأنه فهم أن المراد بالمتابعة حديث أبي هريرة المذكور، حديث أبي هريرة المذكور في الباب، وليس كذلك، إذ لو أراده لسماه شاهدا، وأما دعواه أن بينهما مخالفة في نعم أن بينهما مخالفة في المعنى فليس بمسلم لما قررناه آنفا، لأن الحافظ سبق له أن جمع بين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو، وأن المعنى فيهما واحد في النهاية، لأنه جمع بعض الخصال مع بعض بحيث جعل بعضها مفسرة للبعض المذكور في الحديث الآخر مما ليس مذكورا في الحديث الأول، وهكذا، فحصرها في النهاية في ثلاث: أن واحدة من هذه الخصال متعلقة بالنية، والأخرى بالقول، والأخرى بالعمل، يعني جمع بين الحديثين بهذا الجمع، فجعل المعنى المراد في النهاية جعل المعنى واحدا. لذلك قال: وأما دعواه أن بينهما مخالفة في المعنى فليس بمسلم لما قررناه آنفا. وغايته أن يكون في أحدهما زيادة، يعني حتى لو فرضنا أن المعنى مختلف، يعني معنى حديث أبي هريرة عن معنى حديث عبد الله بن عمرو، وغايته أن يكون أحدهما أن يكون في أحدهما زيادة وهي مقبولة، لأنها من ثقة متقن والله أعلم. وهنا نفهم أن الحافظ ابن حجر لا يميل إلى ما يرجحه الإمام النووي وغيره رحمهم الله تعالى، وهذا طريق غالب الفقهاء الذين ليسوا متخصصين تخصصا تاما في الحديث، أن زيادة الثقة عندهم مقبولة مطلقا، فيقولون بقبول زيادة الثقة مطلقا، حتى إنهم يجعلون دائما الحكم للزائد، يجعلون دائما الحكم للزائد. فمثلا لو اختلف راويان فأرسل أحدهما الحديث ووصله الثاني وكلاهما ثقة، يقولون والوصل زيادة من ثقة فتقبل، فدائما يحكمون للحديث المختلف في وصله وإرساله بين ثقتين، يحكمون له بماذا؟ بالوصل. ونفس الشيء في الوقف والرفع، يحكمون للرفع، وهكذا. فتجدهم دائما يحكمون للرواية الزائدة ما دام الراوي ثقة. والحافظ ابن حجر أنكر على هؤلاء في كتابه نزهة النظر، وفي شرحه وفي كتابه نخبة الفكر، وفي شرحه نزهة النظر أنكر هذا واستنكره على هؤلاء، فإنه قال في ذلك الكتاب وشرحه النخبة وشرحه النزهة، قال: إنه إذا كان الأمر كذلك فلا معنى لقولهم إن الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لأنه ما دام ثقة فتقبل إذن زيادته والسلام، فلا معنى لقولهم إن الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لأنه إذا كان كذلك فهو ثقة، إذن زيادته مقبولة ولا بد، إذن ليس شاذا، إذن لا وجود لشيء يسمى بالشاذ، فما شذ إلا الثقة. فعندها حقق الحافظ المسألة، وقد أفاد فيها وأفاض وأجاد شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله تعالى في مقدمته على كتابي الإلزامات والتتبع للحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى، فذكر في المقدمة بحثا جيدا ماتعا في مسألة زيادة الثقة، وأن الحكم فيها متوقف على القرائن التي تحف خبر هذا الثقة الذي زاد. ولهذا ف فإنه استشهد بمثل هذا الكلام للحافظ ابن حجر، فإن الحافظ ابن حجر مما يعني أو ممن يذكره المخالفون في المسألة أنه معهم، ويقولون إنه يأتي بمثل هذه العبارات التي قرأنا مثلها الآن، يقولون ها هو الحافظ مثلا يقول وغايته أن يكون في أحدهما زيادة وهي مقبولة لأنها من ثقة متقن والله أعلم، فيأخذون مثل هذه العبارات على أن الحافظ يرى قبول الزيادة من الثقة مطلقا، والأمر ليس كذلك، وقد يجدون للحافظ مواضع اكتفى فيها بقوله من ثقة، أو لبعض أهل العلم من الأئمة اكتفى عند القول بقبول الزيادة أنها اكتفى بقوله إنها من ثقة، فأخذوا مثل هذه الإطلاقات وجعلوها قاعدة، ونسوا أو تغافلوا أو غفلوا عن أن هؤلاء العلماء ليست طريقتهم العملية كذلك، بل كما أطلقوا هذه الإطلاقات في مواضع فإنهم قيدوها في مواضع أخرى، فلو كانوا يريدون الإطلاق لما قيدوا في بعض المواضع، والموضع الذي بين أيدينا ليس مطلقا بل هو موضع مقيد، فإن الحافظ لم يقل لأنها من ثقة، لأنها من ثقة ما قال هكذا، إنما قال لأنها من ثقة متقن، فقيد ذلك بالإتقان، فدل على أن ذلك ليس على ما يظن هؤلاء الفقهاء، فمال إلى طريقتهم بعض من له اشتغال بالحديث من الفقهاء كالنووي، لكنه ليس مبرزا في الحديث كما هو مبرز في الفقه رحمه الله تعالى. فالنووي رحمه الله فقيه أكثر منه محدث، وإن كان له كتب في مصطلح الحديث، فإنك قد تعجب أن كتاب الحافظ ابن كثير الذي هو الباعث الحثيث الذي هو يعني شرح مختصر، نعم شرح مختصر علوم الحديث، أن الذي قام بالاختصار أصلا إنما هو النووي رحمه الله، فالتقريب هو للنووي، ومر بسلسلة من يعني الاختصار وغيره حتى وصل إلى ما شرحه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فالشاهد على أنه في الأصل كل هذه المختصرات هي مأخوذة من مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تعالى، لأبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فهي مأخوذة في الأصل من مقدمة ابن الصلاح، لكن النووي هو أحد الذين اختصروا وأحد الذين يعني كتبوا متونا على هذه المقدمة، فالنووي رحمه الله له اشتغال بالحديث وله اشتغال بالمصطلح، لكنه ليس هو بالمتقن كالحافظ ابن حجر، يعني لا مقارنة بينه وبين الحافظ ابن حجر، وإن كان له اجتهاد طيب في هذا الباب يظهر جيدا من كتابه المجموع، فكتابه المجموع كتاب فقهي يعتبر شرحا لمتن من متون الفقه الشافعي، لكن في ثناياه ذكر النووي فوائد حديثية كثيرة تدل على أنه أيضا محدث، لكن ليس هو كما قلت بالمتقن لهذا العلم كما أتقنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فلا مقارنة بينهما في هذا الباب، فالشاهد أن النووي رحمه الله مال إلى طريقة الفقهاء الذين يقبلون الزيادة مطلقا، فيقدمون الوصل على الإرسال دائما ويقدمون الرفع على الوقف دائما ما دام الواصل أو الرافع ثقة ولا عبرة عندهم بالقرائن، ففي كثير من الأحيان ينتقد النووي على الحافظ الدارقطني أنه رجح الوقف على الرفع أو رجح الإرسال على الوصل، ويرد على الدارقطني رحمه الله بأن الوصل زيادة من ثقة فتقبل وأن الرفع زيادة من ثقة فتقبل، والجواب هو ما حررته في هذا الموضع بناء على تقييد الحافظ.